بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. يعني كنت أود أن احنا نتكلم عن العشر الأوائل من الحجة وفضلها والعمل فيها، لكن لما استشرت إخواننا في الغرفة يعني قالوا لي أن احنا فضل الغرفة يعني امتلأت بالدروس حول هذا الموضوع، وأن الأول أن احنا نكمل السيرة، فهنكمل السيرة إن شاء الله. ولكن طبعا يعني نذكر أنفسنا وإياكم بفضل هذه الأيام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وحض عليها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها وعلى فضل العمل فيها. فالإنسان يعني لا يحرم نفسه من الفضل ومن العمل ويتحرى الإخلاص، وعسى الله عز وجل أن يقبلنا وأن يمن علينا بالتوفيق والسداد في هذه الأيام. وقفنا بفضل الله وحمده وطوله عند غزوة الطائف. طبعا غزوة الطائف بعض أهل السير يعني يعدونها، لو بتقرأ من كتاب الرحيق المخلوم في عنوان اسمه غزوة الطائف، تمام؟ طبعا أرقام الصفحة بيختلف من طبعا طبعا. فبنقول إن غزوة الطائف هي امتداد لغزوة حنين، بمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما انتصروا على المشركين في غزوة حنين ذهب الفارون والعائدون من الغزوة من المشركين إلى الطائف فاحتموا بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم وحاصرهم في الطائف. إذن الطائف دي هي عبارة عن امتداد طبيعي لغزوة حنين، ما هيش غزوة جديدة ولا حاجة، ولكن هي امتداد وتطور طبيعي لغزوة حنين. طبعا الغنائم التي ورثها المسلمون في غزوة حنين كانت عظيمة جدا جدا جدا، وذلك لأن مالك بن عوف كما مر معنا لما أراد أن يحفز الجيش المشرك على قتال المسلمين جعل وراء الجيش النساء والأطفال والأموال، يعني كل واحد جمع كل فلوسه وكل زوجاته وكل أولاده وخلهم وراء في القتال بحيث لا يفر. فاهمين القصة يا شباب؟ فلذلك كان الغنيمة اللي كانت في غزوة حنين كانت عظيمة جدا 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 جدا، لأن ده كل ما يملك هؤلاء المشركون بغبائهم وحنقهم وحمية الجاهلية التي كانت في قلوبهم، جمعوا جميع أموالهم ونساءهم وأطفالهم لتكون غنيمة باردة للمسلمين. واضح شباب؟ فغزوة الطائف كما قلنا هي امتداد لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف الفلول يعني دخلوا فين؟ في الطائف مع القائد العام اللي هو مالك بن عوف، وتحصنوا بالطائف. فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف مدة، وكان أهل الطائف عندهم رماة وغير ذلك، فرموا المسلمين الذين يحاصرون الحصن. واضح شباب؟ فعلى المسلمون بعيدة عن الحصن قليلا، يعني هم كانوا جنب الحصن على طول، فبدأ أهل الحصن يرموا المسلمين اللي حوالين الحصن بالسهام، فابتعد المسلمون قليلا وجلسوا في مكان الذي فيه الآن مسجد الطائف، في مسجد يسمى مسجد الطائف ده موجود حتى الآن، دوت هو الذي مكث المسلمون في مكانه، تمام؟ ثم نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق. المنجنيق طبعا ألم تعرفينها اللي هي عبارة عن إيه؟ عن مثلا عارفين زي خشبة كده طويلة بتحط فيها قذيفة من ناحية، والناحية الثانية اللي هي ناحية المشركين يقوم مرمي فيها حجر ثقيل جدا فالقذيفة تنطلق ايه ناحية المشركين. فاهمين قصة؟ انتوا اكيد عارفين المنجنيق يعني مشهور، ما هوش ولا حد مش عارف؟ معايا ولا انتوا رحتوا فين؟ عارفينه؟ طيب تمام، زي المدفع كده بس بالحجر، تمام مفيش مشكلة. وطبعا استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للمنجنيق في ضرب الطائف له يعني فقه طويل جدا في الجهاد من أراد أن يراجعه، يعني استخدام مثل هذه الآلات اللي هي تعم ضررها بقى تفرق بين احد والاخر في قتال المشركين. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق وقذف به قذائف فوقعت قذيفة على السور فجعلت فيه فتحة صغيرة فدخل المسلمون من هذه الفتحة تحت الدبارة. الدبارة دي مش الدبارة بتاعتنا، كانت حاجة كده بيعملوها من الخشب ويمشوا تحتها، يعني هي عبارة عن ايه زي مثلا عارفين الصدفة بتاعت السلحفة كده، حاجة عاملة زيها كده يعني صدفة بيخشوا تحتها كبيرة بحيث ان هما يخشوا ومحدش يقدر يرمي عليهم اسهم او غير ذلك. فهما دخلوا تحت دبابة من هذه الفتحة التي فتحت في الجدار وارادوا ان يسلكوا الى داخل الحصن، فارسل عليهم العدو سكك الحديد المحماة، يعني رموهم بايه بقطع من الحديد سخنة ملتهبة، فخرجوا من تحت هذه الدبابة فرموهم بالنبل وقتلوا رجلا من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن اقتحام الحصن شيء صعب جدا، وكان أهل الحصن قد جمعوا قوت سنة، يعني أهل الحصن اللي جوه دولت جمعوا أكل وشرب ومؤن ليهم تكفيهم سنة، فهم لو قعدوا جوه الحصن سنة ما حدش إيه هيقدر يضايقهم، ما عندهمش مشكلة أنهم يقعدوا سنة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع الشجر العنب الذي يأكلون منه كنوع من الايه من الضغط عليهم. فسبحان الله شوفوا يعني معرفة الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين ان هو رجل يتقي الله سبحانه وتعالى، رجل ينشد بالله وبالرحم، فانشدوه الله والرحم ان يترك لهم الشجر العنب فتركه لهم لله وللرحم. سبحان الله يعني في وسط الحرب ويجي الاعداء يقولك معلش سيب لنا بس الشجر ده لله وللرحم، طب ده انا لو سبت لكم هتنتصروا عليا. النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لهم لله وللرحم. سبحان الله، ربانية عجيبة جدا وخلق عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما طال الحصار استشار بعض الصحابة في العودة فقال له انما هم كثعلب في جحره، ان صبرت عليه اخذته وان تركته لم يضرك، يعني اللي هو والله انت لو صبرت شوية هم هي ايه هيتنازلوا بلا شك، وإن تركتهم لم يضروك، هم في الحصن بتاعهم وخلاص. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ويعود وقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكره الصحابة ذلك وقالوا نترك الحصن دون أن نفتحه، فقال فاغدوا على القتال، خلاص يبقى تقاتلوا بكرة ما فيش مشكلة. فقاتلوا اليوم الثاني فأصابهم جراح في اليوم الثاني اللي هم خلفوا فيه رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الانصراف، أصابهم جراح، فقال إن قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وعادوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني كان من الأول النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار لكم إلا الصواب. فلما ارتحلوا قالوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تمام يا شباب. ثم قالوا له وهم في طريق العودة يا رسول الله ادعوا على ثقيف، يعني بيقولوا ايه طب خلاص احنا ما قدرناش نقتحم عليهم الحصن، طب ادعي عليهم بقى ان ربنا يهلكهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيف واتي بهم، صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه، صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمه، فقال اللهم اهد ثقيف واتي بهم، لم يطاوعه لسانه ان يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، بل ما اراد بل دعا لهم بالهدايه والهجرة ليه صلى الله عليه وسلم. ثم عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة بدأ في تقسيم الغنائم، وكانت غنائم عظيمة جدا 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 كما ذكرت لكم في البداية، إن جمعوا النساء والإيه والأطفال والمال خلف المقاتلين في حنين، فلما انكسروا وقع جميع النساء أسرى ووقعت جميع الأموال والأطفال أسرى أو غنائم في أيدي المسلمين أو يعني جزء كبير منهم، فكانت غنائم عظيمة جدا جدا جدا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليقسم الغنائم جاءه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ما يقسمش الغنائم ليه؟ لأنه كان يأمل أن تأتي ثقيف مسلمة. تمام. فإذا جاءت مسلمة رد عليهم سبيهم، يعني كان مستني أن إيه مش ثقيف هوازن، أن تأتي هوازن مسلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن تأتي هوازن مسلمة، فإذا أتوا مسلمين رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم أو سبيهم من النساء أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل ينتظر وهو يتأمل ويأمل أن يأتي وفد هوازن مسلمين. فلما أبطأ الوفد ولم يأتي اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقسيم الغنائم، لأن كان في طبعا ناس مسلمة الفتح وناس إيه يريدون الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعظماء قريش، بسيدنا أبي سفيان وبأبنائه سيدنا معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان، وبدأ يقسم عليهم. فأعطى أبا سفيان ابن حرب 40 أقية ومئة من الإبل، وطبعا دي غنيمة كبيرة جدا جدا، وأعطى يزيد ابنه مثلها ومعاوية ابنه مثلها، وأعطى حبيب بن حزام 100 من الإبل وسأله أخرى فأعطاه، وصفوان بن أمية أعطاه 100 من الإبل فسأله أخرى فأخرى، يعني صفوان بن أمية خد 100 ثم 100 ثم 100 خد 300 من الإبل، وصاروا عظيمة جدا. طبعا الجمل أو الإبل في زمانهم يعني عاملة زي العربيات الايه الفخمة في زماننا، يعني عاملة زي مثلا ايه عربية مرسيدس او بي ام دبليو او حاجة من الحاجات دي مثلا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يديله ايه 300 عربية مرسيدس، واخدين بالكم قيمتها عاملة ازاي؟ فحاجة ضخمة جدا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي ويعطي، حتى اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فاجتمع عليه الناس والاعراب يطالبونه المال حتى اضطروه الى شجره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتزنق في شجره من كتر ما الناس هجم عليه، وانتزع رداءه لدرجه ان هدومه كمان اتخلعت من عليه، الرداء اللي هو اللي بيغطي الايه الجزء العلوي من الجسد يعني. فقال ايها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامه نعما لقسمته عليكم. طبعا يعني تهامه دي بلد فيها شجر كتير، فلهم لو عندي عدد الشجر ده نعم والله لفرقت عليكم مش هاخد مني حاجه. ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، انتوا هاجمين علي ليه؟ هتاخدوا اللي انتوا عايزينه صلى الله عليه وسلم. ثم كان بجواره بعير، كان جنبه جمل كده، فاخد شعره من الجمل وقال ايها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة، يعني والله ما باخد لنفسي حاجة ولا حتى شعره زي شعرة الجمل دي، الا الخمس الذي قسمه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مردود عليكم، يعني بصرفه في الاخر على الامة مش على نفسي. تمام. ثم بعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحضار الغنائم والناس ثم فرضها على الناس، يعني بعد ما خلاص إدى الإيه للكبراء والوجهاء دولت كل واحد 100 100 100 من الإبل أو غير ذلك، جمع الناس كلها بقى المسلمين أو المقاتلين وجمع كل الغنائم وبدأ يوزع بالعدد بقى، يعني في 100 جمل وفي 100 واحد يبقى كل واحد جمل مثلا يعني. فطلع نصيب الرجل اللي هو مش فارس يعني العادي المشاة 4 من الايه من الجمال او 40 شاة، يعني ياخد 4 يا 40 4 جمال او 40 غنمة، وكان الفارس 12 جمل او 120 من الشية. تمام. ده بعد ايه؟ بعد ما ادى الناس دي كلها العطاءات المبهرة دي اتبقى لكل واحد فارس 120 خروف، ولكل واحد ماشي على رجليه 40 خروف. تخيلوا يعني عدد الغنيمة كانت كبيرة قد ايه جدا، كانت عظيمة جدا. لكن مع ذلك مع هذا الخير الكبير جدا والغنيمة العظيمة جدا، وجد الأنصار من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، يعني ما قعدوا كده مع نفسهم قالوا لا، يعني احنا المسلمة الفتح الذين ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم يأخذون أكثر مما نأخذ، يعني أنا لسه كنت بقاتل أبو سفيان ابن حرب لكي يسلم يأخذ 100 من الإبل وأنا أخذ وأنا اللي قتلت أخذ 12 من الإبل إزاي؟ فوجدوا في نفوسهم. تمام. قال قائلهم لدرجة أن بعضهم قال إيه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني إيه يعني بيقول والله ده إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم كده عشان دول أهله أصلا، فلكن إحنا غرباء ما إحناش من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رجع لأهله إداهم، ودي كلمة طبعا يعني عظيمة جدا. فذهب سيدنا سعد بن عبادة وهو من سادات الأنصار كما هو معلوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. يعني سيدنا سعد قال له إيه؟ قال له الأنصار زعلانين إن أنت إيه اديت لقومك وللأعراب عطايا كبيرة جدا، ولما جيت اديت لهم اديت لهم زيهم زي الناس العادية، أقل ناس خدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب أنت فين؟ فأين أنت من ذلك يا سعد؟ طب أنت ما رددتش ليه؟ فسيدنا سعد إيه هو أصلا عنده نفس الشعور بس مش عايز يصرح، فهو جابها فيهم قال إيه ده الأنصار بيقولوا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب أنت فين؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي، ما أنا إلا من قومي، يعني أنا زي زيهم عندي نفس الإيه الاعتراض ده أو عندي نفس الشعور ده. تمام؟ قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. خلاص طالما بقى الموضوع تفشى لهذه الدرجة اجمع لنا إيه الأنصار في المكان دوت نتقابل مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سعد بن عبادة فجمع له الأنصار. ثم لما اجتمع الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم. شوف رقة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه يعني من كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، يعني صورة فريدة من الرفق والحنان ومراعاة نفسية الناس وحب الصحابة، شيء يعني فز والله العظيم لا يقدر ولا يوصف بأي كلمات. قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، حاجة انتوا ايه حكت صدركم، يعني ألم آتكم ضالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ يعني انتوا بتدوروا على الدنيا وحاكت في صدوركم وانتوا كنتم ضلال فهداكم الله به وعالى فقراء فأغناكم الله به وكنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم به، أليست هذه النعم وهذه الفضائل أعظم من أي مال؟ الهداية إلى الإسلام والغنى من الفقر والتأليف القلوب بعد العدوات بين الأوس والخزرج وغير ذلك، أليست هذه نعم أعظم مما وجدتم في صدوركم؟ ده معنى الكلام يعني. قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيثير حفيظتهم بيشوفهم هيقولوا ايه، فإذا بهم الطيبون والصالحون والموفون لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إلا الله ورسوله أمن وأفضل، يعني لا وكمان ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما قلت وفضلهم علينا أكبر من ذلك بكثير كمان. ثم قال ألا تجيبوني؟ طب مش ممكن كنت تردوا؟ ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ مش كنت تردوا على الكلام ده وتخلوها راس براس يعني تقولوا أنت عملت وإحنا عملنا؟ قالوا بما نجيب؟ لا ما نقدرش نتكلم. بما نجيب يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل، إحنا ملناش حاجة، إحنا ما عملناش حاجة، إحنا ربنا ادهولنا أكبر، ما نقدرش نتكلم. قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولا صدقتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا انتوا تقدروا تقولوا ولو قلتوا تبقوا صادقين وانا هصدق على كلامكم. آتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك. يعني قال لهم لو انتوا عايزين تقولوا وتردوا على كلامي كنتوا رديتوا، كنت هتقولوا لا ده انت اللي جيت مكذب فصدقنا بك وجئت مخذول فنصرناك وطريد فاويناك. فصحابة سكتوا، لا هيقولوا ايه ما يقدرش يقولوا الكلام ده هم. ومبينا لحقيقة فعله معهم قال اوجدتم يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. يعني لكل من رزقه الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ كتابه وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم الشرعي، أقول له ألا ترضى أن يرجع الناس بالمال وبالدنيا وترجع أنت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبهدي نبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ألا ترضى ذلك؟ والله رضينا، ونسأل الله أن يرزقنا من ذلك. فلا تلتفت إلى الدنيا ولا إلى متاعها، ولا تجد في نفسك من عطاء الله لغيرك من الدنيا، فالله أعطاك ما هو خير. سيدنا سليمان لما عرضوا عليه الهدية قال ما آتني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إياك أن تفرح بالدنيا وأن يسعى قلبك إليها وأن يتعلق بها، بل اجعل غايتك الله ورسوله، وارضى بهما قسما وارضى بهما حظا ونصيبا. نسأل الله أن يزيدنا من ذلك وأن يرزقنا. ثم انصرف الأنصار وانتهى الموقف. ثم قدم وفد هوازن. النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر أن هوازن هتسلم وهتاخد الايه السبي بتاعه، فما جاتش. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وانتهى الأمر. فجاءوا بعد توزيع الغنائم مسلمون وهم 14 رجلا ورأسهم زهير بن سرد، فأسلموا وبايعوا. ثم قالوا يا رسول الله إن في من أصبت الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي القوم، يعني احنا أصابنا الخزي لأسر هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا صليت الغداء يعني مصلي الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى الغداء قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس. يعني والله السبي اللي جه في نصيبي ونصيب أي حد من بني عبد المطلب خدوه، لكن اللي في عند الناس أنا هستشفع، هكون شافع يعني بيني وبينكم أن هم يردوا الإيه السبي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال المهاجرون والأنصار، شوف المهاجرون والأنصار التربية العالية جدا والنقاء والصفاء والتعلق بالآخرة وعدم المبالاة بالدنيا، أول من النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ما يلعطوا الإيه ما كان لنا فهو لرسول الله. المهاجرون والأنصار عطوا. أما الأقرع بن حارث وهو سيد بني تميم قال أما أنا وبنو تميم فلا، وعيينة بن حارث قال أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله، يعني هم خلفوا الإيه قائد بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عجبوش الموقف، بس هيعمل إيه ده حقوق الناس. فقال إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استنيت يعني أخرت سبيهم، يعني كنت مستني إن هم يجوا، ماشي. فبيقول وقد خيرتهم، النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أن يأخذوا مالا وبين أن يأخذوا أي سبيهم، فاختاروا السبي. فمن كان عنده منهم شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، يعني اللي عايز يرجع السبي بتاعه من نفسه يرجعه، واللي مش راضي فليرده بحقه. يعني قال لهم والله اللي عنده جزء من السبي بتاع بني بتاع هوازن يرجعه، سواء هو راضي يرجعه عن طيب نفس مفيش مشكلة، واللي عايز ياخد الثمن مفيش مشكلة هديله الثمن في الفيء القادم إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه إن كمان الثمن سيكون 6 فرائض، يعني اللي هيترك مثلا غلام أو امرأة أو كده هياخد 6 مكانها. فخلاص أما الصحابة كلهم قالوا خلاص هنسيب الإيه السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنا لا نعرف من رضي منكم ومن لم يرضى، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن حد غيره يستغل الموقف ويقول خلاص ايه اللي عايز حق يبقى يسأله، والصحابة كانوا هيستحيوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم يقولوا ايه، اللي يقول انا هبدله بستة واللي يقول لا ده انا سايبه لله، هيستحوا من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقول الامر على عن طيب نفس عليه الصلاة والسلام، فقال لا، ان لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع الينا عرف وفائكم امركم. يعني ارجعوا وكل ايه سيد قوم او قبيله يجي يقول لنا مين اللي له سبي، مكان السبي اللي تنازع عنه، ومين اللي سايبه مش عايز حاجه، تمام. فردوا عليه نساءهم وابنائهم، ولم يتخلف منهم احد غير احد الصحابه، فانه ابى ان يرد عجوزا ثم ردها بعد ذلك، تمام. ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الى المدينه، وبهذا انتهت غزوه الطائف. تحب نكمل ولا نكتفي بهذا القدر؟ ونسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا واياكم في طاعته، وان يغفر لنا ولكم تقصيرنا في حقه سبحانه وتعالى، انه جواد كريم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا.